أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الحديث عن بعض فقرات دعاء الافتتاح وصلت إلى الفقرة التي ورد فيها: فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبح. تقدم معنا الحديث عن بعض محاور هذه الفقرة وما قبلها، وهو العبرة في تذكر النعم الماضية. ووصل الحديث إلى خطورة نكران الجميل. ومن المحاور أيضا حول هذه الفقرة: ما معنى فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا، وما هو ربط هاتين العبارتين بما قبلهما؟ الدرس العملي أن الله عز وجل يواجه إساءاتنا بالإحسان. الدرس العملي، ما لازم نتعلم نحن نصير نواجه إساءات بعضنا بالإحسان؟ في مبدأ أخلاقي أساسي واضح في القرآن الكريم، أساس التعامل مضيع. ممكن واحدنا يموت ومش مطبقه ولا مرة بحياته، يعني لم يعمل بهذه الآية من القرآن الكريم ولا مرة بحياته. شو هي الآية؟ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع بالتي هي أحسن، يعني شو؟ يعني واجه الإساءة بأحسن الإحسان، مش بالإحسان، بأحسن الإحسان. الله عز وجل يواجه إساءاتنا بهذا الإحسان التي تعبر عنه هذه الفقرات: يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا أعصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. يستر علينا عز وجل، يواجه إساءاتنا بالإحسان، وبدو منا، يريد منا أن نواجه إساءاتنا لبعضنا بالإحسان لمصلحتنا. هذا تصوروا أنه واحد مثلا ما بيعصب ويواجه الإساءة بالإحسان، أو إذا عصب بيعتذر وبيقول نحن بشر خطائين فأنا بعتذر، هذا الإنسان سيرتاح أصلا، بيستطعم بالحياة، لأنه سوء الخلق بالرواية أحد العذابين. يعني في عندك عذاب بالدنيا هو سوء الخلق، وفي عذاب بالآخرة عذاب النار. أو مثلا من ساء خلقه من له أهله، عدم مواجهة الإساءات أو ما نتصوره إساءات. أحيانا مش إساءة، وقع الغطى على الأرض مثلا، غطى القدر أو شيء أو صحن أو ما شابه، فيواجه هذا الأمر الشخص منا بالإساءة. طيب، إما مواجهة الإساءة بالإساءة، أو مواجهة ما نتصوره سوءا وسيئا وإساءة أيضا نواجهه بالإساءة. الشخص اللي بيشتغل على الأساس يعيش ضنك القلق في الدنيا، فإن له معيشة ضنك. لأنه ما عم يستحضر وجود الله عز وجل وأنه بين يديه وأنه أن له أحكاما ينبغي الالتزام بها. فإذا الله عز وجل يواجه إساءاتنا بالإحسان ويريد منا أن نواجه الإساءات بالإحسان، كثير مهم أن نربط نحن لكي نتمكن من مواجهة الإساءة بالإحسان، نربط من مواجهتنا الإساءة بإحسان بعفوه عنا. يعني شو؟ يعني بيجي واحد بيأذيك، ما أروع أن واحدنا يقول بقلبه إلهي هذا يواجهني بالإساءة وأنت أمرت أن نواجه الإساءة بإحسان، أنا رح واجه إساءته بإحسان لعلك تعفو عني لعلك تغفر لي. يعني بيكون عم بجاهد نفسه وعم بربي نفسه بطريقة وعم بحصل لآخرته. ما فيها أي شيء من الإنسانية ولا من الحضارة ولا من النبل ولا من الرقي إنه إذا واحد سمع كلمة بتجرح تسمعوا كلمة بتجرح، ما فيها. اللي فيها شطارة وفيها رقي وفيها تحضر ونبل وإنسانية أن تواجه المسيء إليك بإحسان، هذا مريض. فما تجيك النوبة بالوقت اللي إجت النوبة، إن آخر نوبتك واطلب منه عز وجل أن يساعد على تأخير النوبة. صور واحد رايح على المستشفى فبيجي الممرض بيبدي خبيط فيه أو الدكتور، هذا اللي عم يؤذي هذا وذاك ويغتاب ويرتكب محرمات مريض، يحتاج إلى ممرض. فكن أنت الممرض الذي يواجه الإساءة بإحسان، هذا نوع تمريض راقي. أم الله عز وجل يأمرنا أن نعتبر هذا أصلا، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا اعتمدنا هذا المنهج فإن الله عز وجل يتولى حل المشكلة. فإذا كأنه في يعني المفاجأة مباشرة ما بتأخر القصة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم. طيب، هذا المحور ينبغي أن نستفيد منه كيف نواجه الإساءة بالإحسان، وهذا الأمر بده تدريب. يعني واحدنا اللي متعود إذا سمع كلمة سمع عشرة مسح الأرض فيه، مين أنت متعود هيك؟ حتى يصير أن يواجه الإساءة بالحسنة مش بالإحسان بده تدريب، بده ورشة. هذه الأمور تستحق أنه ينشغل عليها، ينعمل عليها ورش. الأمور الأخلاقية ينعمل عليها ورش بالمجالات المختلفة، المساجد، بالحسينيات، بالمعاهد، بالجامعات، مدارسنا بمختلف المراحل، تركيز على الأخلاق الفاضلة بناء على قاعدة ادفع بالتي هي أحسن. عنوان الآخر الذي يأتي: الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. أترك الحديث في ليلة قادمة إن شاء الله، لكن في الختام أقف عند ما ينبغي الاهتمام به في آخر هذه الضيافة الإلهية العظيمة. الإمام السجاد سلام الله عليه في دعاء استقبال شهر رمضان يبين لنا أن على المؤمن أن يشحن شهر رمضان بالعبادة. يشحن تعبير واضح، واحد بده يشحن أغراضه، بده يشحن يعني أنه إذا جاب هالشحن بعبي ما بيخلي فيه فراغات. يعني أن نملأ أوقاتنا بشهر رمضان بالعبادة. طيب، فإذا جاءت العشر الأواخر، العشر الأواخر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معها تعاملا خاصا، تعاملا مميزا. بمعنى أنه كان يطوي فراشه وتكثر عباداته في العشر الأواخر، هي من الأصل كثيرة جدا. إذن نحن كيف يجب أن نتعامل مع العشر الأواخر اللي النبي صلى الله عليه وآله كان يكثر العبادة فيها، والإمام السجاد بيقلنا عن شهر رمضان كله سلام الله عليه أن نشحنه بالعباد. النقطة الأولى التي أذكرها هنا أن يضع الشخص أمامه خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحاول أن يطبق كل بنودها ولو هالبند مرة، ما يخلي بند من البنود لم يطبقه. النقطة الثانية سأختار وركز على أهم العناوين الواردة في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل البنود بدنا نهتم فيها، بس أكثر شيء الاهتمام ينبغي أن يكون بقراءة القرآن الكريم والإكثار من الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم. وطول السجود وكثرة الاستغفار. طيب، في الفترة الأخيرة من شهر رمضان قراءة القرآن لنحصل على كثرة قراءة القرآن، ضروري أن يقرر الشخص أن يجعل القرآن الكريم أساس الاهتمام أينما كان. مثلا صار عنده وقت فراغ أو في طريقه إلى المكان الذي يذهب إليه، مش ضروري أن يقرأ القرآن الكريم، يفتح القرآن ويقرأ هذا أفضل، لكن أينما كان يستطيع أن يقرأ السور القصار ويكرره يملأ وقت. بالإضافة إلى هذا يحاول أن يوجد وقتا كافيا طويلا ولو نص يوم ليملأه بقراءة القرآن الكريم. بالإضافة إلى هذا يحرص على أن يجمع بين قراءة القرآن والسجد الطويل. مثلا ممكن عم يسمع القرآن، عم يسمع تسجيل وهو ساجد، عم يقرأ القرآن وهو ساجد، يجمع بين السجد الطويل وبين قراءة القرآن. السجد الطويل بكفي أنه وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم. سجد طويل تخفف تلغي الأوزار الذنوب عن الظهور، يعني الإنسان بيتحرر. طيب هالسجد الطويل بدنا أيضا نخلي لها وقت ونكثر منها، ويمكن أن نجمع بينها وبين الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن واحد بيسجد بيقول مثلا بالسجود ما استطاع اللهم صل على محمد وآل محمد، هو يكثر من الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وهو يحرص على السجد الطويل، يحقق السجد الطويل. الأمر الآخر كثرة الاستغفار. الاستغفار يفك نفوسنا المرتهنة، ففكوها باستغفاركم. إذا واحد عنده بيت مرهون بيقولوا له تقعد تقول استغفر الله بفكوا لك البيت. قديش بيقول استغفر الله؟ انه ما بتدفع ولا بس بكتقول استغفر الله، تكثر من الاستغفار هالشقة المرهونة، هالبيت المرهون، العقار المرهون بفكوا لك إياه. طيب الله عز وجل عم بيقلنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم نفوسنا مرهون، كل امرئ بما كسب رهين. نحن صرنا مرتهنين بأعمالنا بما كسبت أيدينا، ونستطيع أن نفكها استغفارنا. سبحانه ما أكرمه، سبحانه ما أحلى. وهالشهر هذا الاستغفار له تأثير آخر. فهل يعقل أن لا نشحن على الأقل الأيام الأخيرة، الفترة الأخيرة من شهر رمضان، أن لا نشحنها بالعبادة. فإذا أهم الأعمال كثرة قراءة القرآن الكريم، وكثرة الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وسلم، وكثرة الاستغفار والسجدة الطويلة. هي الأمور خلينا نحرص على الجمع بينها ما أمكن الجمع، ونبدأ من الآن باعتبار أصبحنا في أواخر شهر رمضان بمطالعة دعاء الإمام السجاد عليه السلام في عند وداع شهر رمضان. هذا الدعاء نقرأ من هلأ، لأنه نحن بدنا نستعد بدنا نعوض مسائل اللي لما رح نقرأ هالدعاء بعد كم يوم نكتشف انه هيك القصة، يا ريتنا كان منتبهين واستعضنا مثلا والله انه كم ربح نحن ربحناه بهالشهر، الشهر عظيم، الله السلام عليك يا شهر الله الاكبر، ما كان اعظم مثلا عفو الله فيك. هاي الامور بتخلينا نعرف انه بعد عندنا مجال. يعني واحد بيعرف انه بالضيافة الماضية لما ودع قال يا ريتني ملتفت للشغلات الفلانية. طيب خلينا نرجع نقرأ دعاء الوداع، نقرأ هلا، لأنه السنة الماضية لما قريناه اكتشفنا أنه لو منتبهين له كنا بشهر رمضان استفدنا فوائد عديدة. خلينا نقرأ هلا قبل ما يخلص الشهر، نقرأ مطالعة نشوف شو الشغلات اللي بدنا نهتم فيها، نهتم فيها وبعدين بنقرأ قراءة الوداع بوقته إن شاء الله. و كما بدأنا شهر رمضان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تكون كل لحظة منه مقترنة بعلي سلام الله عليه وعلى أعتابه، ولأجل هذا ذكر في أول شهر رمضان يعني بآخر جمعة من شعبان بالخطبة النبوية المقطع اللي مر معنا عن الأمير عليه السلام وشهادة الأمير، ليكون شهر رمضان مقترنا بذكر الأمير على أعتابه، يتقلب الصائم على أعتاب علي بن أبي طالب ليصل إلى رسول الله صلى الله عليهما وآلهما. كما كان هذا الوضع الآن لازم يستمر، ونستحضر في قلب القلب دائما كيف أطل العيد وأهل البيت عليهم السلام بعد أمير المؤمنين في الكوفة بالحال التي تشبه أهل البيت بعد فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة. يعني الغربي الإمام الباقر سلام الله عليه يقول عن تلك الليلة عند فقد النبي أنه بات أهل البيت بشر ليلة. هالليلة عن شهادة الأمير كذلك. ويستحضر الشخص منا دائما حال إمام زماننا أرواحنا فداه، وهو يرى ما حصل في محراب مسجد الكوفة وما حصل في بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكيف أن كربلاء يعني التي بدأت عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسارعت خطوات كربلاء، ولذلك قال الإمام الحسن سلام الله عليه لا يومك يومك يا أبا عبد الله. هالمعاني بدنا نستحضرها قبل توزيع الجوائز في يوم العيد، لأن توزيع الجوائز متوقف على الولاية، على صدق الولاية، لنكون من أهل الجوائز التي ينادي المنادي في صباح العيد أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم، اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين.